بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال: حسن. فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس. وعن سليمان بلال عن جعفر عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. زاد عبد الله في حديثه: حين تزول الشمس، يعني النواضح. يعني هذا الحديث استدل ببعض أهل العلم على جواز تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال، لأنه قال: نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع إلى رحالنا إلى نواضحنا فنريحها. ثم قال هذا الراوي جعفر قال: زوال الشمس، يعني أنهم يصلون قبل الزوال ثم يأتون النواضح، يصلون النواضح حين الزوال، معناه أن الصلاة وقعت قبل الزوال. لكن هذا يعني ليس من كلام جابر رضي الله عنه، وإنما من كلام الراوي عن جابر رضي الله عنه، عن جعفر بن محمد عن أبيه يعني محمد، والذي قال حين زوال الشمس هذا جعفر. يعني الراوي ليس راوي عن جابر مباشرة الذي قبله، هذا لا يكون يعني حجة في هذا، لأنه هذا من كلام الراوي الثاني جابر محمد مجعفر، فهذا الذي قال هذا الكلام هو جعفر، لو قاله جابر رضي الله عنه صار حجة واضح أن جابر يخبر عن أمر حضره وشاهده، لكن هذا الراوي يخبر عن أمر لم يحضره، فيكون هذا كلام ليس من متصل، لكن لو كان من كلام جابر صار دليلا واضحا. يعني هذا كلام جابر يقول: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع إلى نواضحنا فنريحها حين تزول الشمس. صار هذا الحديث الآن في حكم المرفوع، لو أخبر عن أمر شاهده وحضره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الآن صار من كلام بعض الرواة، ولا شك أن هذا الراوي لم يشهد ولم يقل أخبرني أبي عن جابر عن رضي الله عنه أنه قال، لأن هذا صار مرسلا، شخص أخبر عن أمر لم يحضره، من الذي أخبره لم يبين، يكون هذا الحديث ليس فيه دلالة واضحة على جواز تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال، لا سيما من الحديث الواضح الحديث الصحيح الصريحة كلها فيها ذكر الصلاة بعد الزوال. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم أن صلاة الجمعة كصلاة الظهر، وقتها يبدأ من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى جواز تقديم الجمعة قبل الزوال، أن وقتها يبدأ من ارتفاع الضحى. ذكر فيه آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، عن عبد الله بن مسعود وعن معاوية رضي الله عنهما أنهما صلي الجمعة الضحى قبل الزوال، لكن هذه الأثار فيها شيء من الضعف. وأصح ما ورد ما رواه أبو داود سند جيد أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه صلى في يوم عيد، صلى ركعتين في يوم عيد ثم لم يصلي حتى صلى العصر، لم يخرج حتى صلى العصر، فسأله ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال: أصاب السنة. وجاء في رواية أنه خطب ثم صلى ركعتين، أنه خطب ثم صلى ركعتين، فهذا محمول على أنه صلى الجمعة قدمها واكتفى بها عن العيد لأمرين. الأمر الأول أنه قدم الخطبة على الصلاة، وهذه صفة خطبة الجمعة، العيد خطبة بعد الصلاة. والأمر الثاني أنه لم يصلي حتى صلى العصر، ولو كان صلى العيد لابد من صلاة الظهر، لابد من صلاة الظهر، وقال ولم يصلي بعدها حتى صلى العصر. هذا يدل على أنه قدم الجمعة في يوم العيد واكتفى بها عن صلاة العيد. وقال ابن عباس وعلم أصحاب السنة. على كل حال هذه يعني أدلة فيها نظر كلها، لكن الأولى عدم تقديم الجمعة عن الزوال، لا شك أن هذا أحوط وقول جمهور العلم، والذي دلت عليه الحديث الصحيحة كما سيأتي في حديث سهل وأنس رضي الله عنهما أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حين تزول الشمس. حديث صريحة صريحة صحيحة صريحة في بيان وقت الجمعة. لكن هذه الأثار وهذه الأحاديث التي فيها يعني ليست صريحة تماما، هذه مما يجعل الإنسان لا ينكر على من صلى الجمعة قبل الزوال. يعني بعض الأئمة قد يبدأ بالخطبة قبل الزوال 5 دقائق، وقد بعضهم يتقدم أكثر، ربما أوقع تكبيرة الإحرام قبل الزوال، هذا في سعة، ولا يقال الصلاة باطلة مع وجود هذه حديث ابن الزبير رضي الله عنه، وهذه والأثار عن عبد الله بن مسعود وعن معاوية، بعضهم يحسنه فيها ضعف. مع هذا قول جعفر هنا، كل هذه إذا اجتمعت يكون لها قوة، ولا ينكر على من بدأ بالخطبة أو صلى شيء من الصلاة قبل الزوال. لكن الأحوط والأفضل ألا يبدأ الخطيب إلا بعد الزوال، لا يدخل إلا بعد الزوال، لا شك أنه أفضل وأحوط. وعن سهل رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. زاد ابن حجر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس بصريح في الوقت ما كنا نقيل، كانوا يقيلون قبل الظهر في الأيام العادية، لكنهم في يوم الجمعة يتقدمون، يذهبون من أول النهار فلا ينامون لأجل التقدم لصلاة الجمعة. ليس بتصريح في دخول الوقت، لكن في الحديث الأخر وعن سلم بن أكوع رضي الله عنه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. هذا صريح، كنا نجمع، كنا تدل على التكرار، يعني إن هذا هو العادة، هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام دائما غالبا أو دائما. كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيل. وعنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به. يعني هذا ليس مخالفا للحديث الأول، لا نجد للحيطان أي الجدران فيئا، الفيء هو الظل بعد الزوال، نستظل به. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يطيق الخطبة، والصلاة أيضا خفيفة، فيخرج منها بعد الزوال بقليل ليس بالكثير، يعني بالكثير يمكن في ساعة صلاة الخطبة أو 25 دقيقة، قليل من هذا. ومعلوم أنه بعد الزوال 20 دقيقة أنه لا يكون للحيطان ظل يستظل به، لم ينفي الظل أو الفيء، إنما ننفى الفيء الذي يستظل به. معلوم أن الذي يستظل به يكون طويلا، يكون فيا طويلا، هذا يحتاج وقت طويل، فهو أثبت الفيء ولكنه نفى أن يكون طويلا يستظل به، ولا سيما أن الحيطان في المدينة الجدران قصيرة، الجدران قصيرة فلا يكون لها فيء كثير. إذا وجود الفيء يدل على أنه صلاها بعد الزوال، لأنه صلاها قبل الزوال لم يكن للحيطان فيء أصلا، لكنه أثبت الفيء وبينه قصير، لأنه يصليه بعد الزوال لكن الوقت قصير، خطبة قصيرة، صلاة خفيفة، ثم يخرجون لا يجدون فيئا طويلا. باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم، قال: كما يفعلون اليوم. القيام في الخطبة واجب لكنه ليس شرطا لصحة الصلاة، وإذا اعتل الإمام واحتاج إلى الجلوس فلا حرج. خطب معاوية رضي الله عنه قاعدا لما كبر وثقل، خطب قاعدا، فالقعود عند الحاجة لا بأس فيه، لكن الواجب أن يخطب قائما، وجلوسه مع عدم العذر محرم، والصلاة والخطبة صحيحة لأنه واجب وليس بشرط. والجلوس من الخطبتين اختلف فيه العلماء، منهم من يرى أنه واجب ومنهم من يرى أنه سنة. لو فصل بين الخطبتين ولم يجلس ثم رجع وأكمل وخطب الثانية أصحت، لأنه لابد من خطبتين، لو خطب خطبة واحدة لم تصح الخطبة ولم تصح الصلاة، لابد من خطبتين. والفصل بالجلوس ليس على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب، إن جلس فأفضل، ولو وقف ثم أكمل، يعني وقف ثم خطب الثانية، فإن الصلاة خطبة صحيحة. الواجب الخطبة الثانية، والجلسة هذه على سبيل الاستحباب. ويروى في هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنه أنه والى بين الخطبتين بدون جلوس، يعني فصل بينهما لكنه لم يجلس ثم أكمل، يعني خطب الثانية بدون جلوس. هذا يدل على أنه ليس شرطا لصحة الخطبتين، وأيضا على سبيل الاستحباب. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وعن رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. ليس مراد بها صلاة الجمعة، لأنه عدد كثير ولا يتأتى في تلك المدة. المقصود أنه يعني قصده أنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام طويلا، صلى معه أكثر من 2000 صلاة، أي الصلوات الخمس، يبين أنه صاحبه مدة طويلة وليس المراد صلاة الجمعة. وأنكر بعض الصحابة رضي الله عنهم على من خطب جالسا، دخل بعض الصحابة وراء بعض الأمراء يخطب جالسا، قال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، والله تعالى يقول: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فأنكر عليه كونه خطب جالسا. باب قول الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. يعني هذا يدل على القيام، يدل على أيضا أن العدد ليس شرطا لصلاة الجمعة، العدد الذي هو 40 أنه ليس شرطا، أنه لم يبقى معهم 12 رجلا. ولكن بعض العلماء قال يبعد أن الصحابة رضي الله عنهم يتركون الصلاة، إنهم ذهبوا لهذه التجارة ثم رجعوا للصلاة، يبعد أنهم يتركون صلاة الجمعة، إنهم فضوا في أول الأمر ثم رجعوا للصلاة. ولكن على كل حال العدد ليس عليه دليل من الأصل، ليس فيه دليل على اشتراط العدد، اللهم في حديث ضعيفة لا تثبت، فيقال أي عدد حضر أجزى، سواء كانوا 3 أو 10 أو أكثر أو أقل، لعدم الدليل على اشتراط العدد. وقال بأنه 40 يحتاج إلى دليل، ليس هناك دليل صحيح يدل على هذا. وعن جابر بن عبد الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة، يعني قال هو تصغير سوق، والمراد العير المذكورة في الرواية الأولى. قال فخرج الناس إليه فلم يبقى إلا 12 رجلا أنا فيهم. قال فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة، فابتدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق منه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال ونزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. يعني هذا يدل على أن الإنسان مفطور ومجبول على محبة الدنيا ومتاعها. حصل هذا من بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم فضلوا إلى هذه التجارة، أنهم كانوا في حاجة وخشوا أنه إذا تأخروا ذهبت تلك البضاعة، اشتراها من حضر وذهبت مع شدة الحاجة، فكل بادر من أجل أن يحصل على نصيب من هذه التجارة، لأن الحاجة شديدة والفرصة تفوت، فبادروا إلى هذه التجارة. لكن على كل حال الصحابة رضي الله عنهم قد يقع منهم بعض الأخطاء، ولكنهم إذا عوتبوا رجعوا، فلم يرد أنهم كرروا هذا مرة أخرى. حصل هذا مرة ونزلت هذه الآية في توبيخ من ترك النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعودوا إليه. وإذا رأوا تجارة أو لهوا، يعني قالوا هذه العير كان معها ضرب الدفوف من أجل إشهارها حتى يحضر التجار من أجل أن تباع سريعا، فلما سمعوا هذه الدفوف والأصوات عرفوا أن التجارة قد حضرت فانفتلوا وذهبوا إليها. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، لم يقل إليهما، لأن ذكروا اثنين تجارة واللهو، قال انفضوا إليها لأن التجارة هي المقصودة، وأما اللهو فهو ليس مقصودا، وإنما المراد إشهار التجارة حتى يعرف يعلم الناس أنها وصلت حتى يبتدروها، وليس المقصود حضور الدفوف واللهو. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أي على المنبر يخطب، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذا لا شك أنه ترغيب فيما عند الله تبارك وتعالى من الأجر والثواب، وأنه خير من له التجارة. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلا شك أن البيع يحرم بعد النداء الثاني، لكن هذه زلات بشرية. والصحابة الله عنهم إذا وعظوا وذكروا رجعوا. يحصل هذا منهم في بعض الأحيان، كما كانوا بالسلاح كانوا يقتتلون لما قال لهم ذلك اليهودي من الذي انتصر في حرب البعاث التي كانت بين الأوس والخزرج، فقال كل فريق نحن الذي انتصرنا، الأوس نحن، قال الخزرج نحن، ثم ثاروا صار بينهم كلام وذهبوا إلى السلاح، كل واحد ذهب إلى السلاح، قالوا شئتم نعيدها جذعة، فكادوا يقتتلون، فذهب إنسان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره فجاء فوعظهم قرأ عليهم القرآن فبكوا وتعانقوا ورجعوا. هذه طبيعة الإنسان أنه يزل مهما بلغ من العلم والخير والفضل، أنه قد يزل، تغلبه الشهوة، تغلب محبة الدنيا، حال غفلة وحال حاجة وحال ضعف، لكن المؤمن يرجع إذا نبه انتبه، إذا وعظ تعظ ورجع وتاب وأصلح حاله. فهذه طبيعة البشر، يحصل منهم زلل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ألا تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، نسأل الله أن يغفر لهم. خير الخطائين التوابون. الصحابة ليسوا معصومين، يحصل من بعض الفوات لكن وليس كلهم، يحصل من البعض لكنهم يرجعون رضي الله عنهم. وعن جابر رضي الله عنه قال وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال وعن كعب بن عجرة قال دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هذا في مشروعية الإنكار على الأمراء علانية إذا لم يكن فيه مفسدة، وما إذا خشي المفسدة عليها وعلى غيره فإنه يسع أن ينكر فيما بينه وبينه، إذا خشي من, من, من هذا الأمير أن يبطش به فإنه يتق لا ما استطاع، لأن بعض الأمراء قد يكون سفاحا، إذا أنكر عليه قتل أو سجن مدة طويلة أو ضرب ضربا شديدا أو ما شابه ذلك، فيسقط الإنكار العلني للعجز، فما كان السلف لا ينكرون على الحجاج تأخيره الصلاة عن الوقت، أنه من أنكر عليه قتله وحصل بذلك شر عظيم، كانوا يسكتون. فيهم الحسن وغيره من السلف كانوا لا ينكرون عليه، أن من أنكر أخذ، إما أن يضرب ضربا شديدا أو يقتل والحرس موجودون في المسجد، فمن أنكر عليه قال خذوه، فأخذ الحرس وربما يقتل أو يعذب عذابا شديدا فيسقط الإنكار. فإذا رأى أنه يستطيع أن ينكر بدون ضرر عليه أو يتحمل الضرر فهذا يكون على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. المنكر إذا كان علانية ينكر علانية مع القدرة، إذا كان المنكر علانية الأمير أظهر منكره علانية فإنه ينكر علانية من أجل أن يعرف الناس أنه منكر، أنه لو أنكر فيما بينه وبينه لم يعرف الناس أن هذا منكر، واحتجوا بفعل هذا الأمير وسكوت العلماء عن هذا الأمر، هذا الأمير فعل كذا وكان موجود جمع من العلماء ولم يتكلم أحد، العلماء العامة يستدلون بجواز هذا الفعل لأن العلماء لم ينكروا، لكن العالم قد يستطيع وقد يعجز، كان يستطيع الإنكار وجب عليه يبين الناس علانية أن هذا حرام لأن لا يغتر بأحد، وإذا عجز فإن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أضعف الإيمان، إذا لم يستطع خوفا من سيفه أو من السجن أو ضرب الشديد أو أذية في أهله بعض الحكام يأخذ الأهل إذا يعني وعظه أحد هذا أهله أباه أو أمه أو زوجته أو أولاده سجنهم عذبهم عذاهم هذا يكون من باب العذر من باب الكراه يسقط عنه الإنكار لخشية الأذى في نفسه وفي أهله. أو ننظر لهذا الخبيث يدل على تحريم هذا الفعل. لو كان القيام سنة لما أنكر عليه هذا الإنكار الشديد وهذا واضح لأنه ترك السنن لا يستدعي الإنكار الشديد بهذا الوصف. ننظر لهذا الخبيث ترك السنة لا يكون لا يوصف بالخبث هذا يدل على وجوب القيام والحكمة منه ظاهرة من أجل أن تكون الخطبة لها أثر بليغ على الحاضرين. الأصل الفساد الأصل الفساد النهي يقتضي الفساد هذا الأصل. يقول البيع بعد النداء الثاني غير صحيح بيع فاسد بيع فاسد ولا ترتب عليه أثاره يجب رد السلعة إلى البائع والثمن إلى المشتري بيه باطل كان ما حصل شيء. ما في فرق بين الزهير وغير الزهير لأنه ليس هذا غرر يغتر في الزهير لا البيه باطل نفس البيه باطل يعاد العقد مرة ثانية قال لهم البيه باطل الآن أنتم بالخيار إن شئت بيع وإن شئت لا تبع يكون بعضهم عدل عن البيع لو قيل له الآن اعقد من جديد قال لا أنا هونت أنا نادم على البيع الأول فهم الآن بالخيار من جديد إن حبوا البيع باعوا وإلا رجع من يريد الرجوع إن العقد الأول لم يقع الآن يوقعونه من جديد. باب التغليب في ترك الجمعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من بره. الأعواد هي الخشب لأن المنبر صنع النبي عليه الصلاة والسلام من الخشب كان يخطب على الأرض ويتفع على جذع نخلة يعني جذوع النخلة في جعلت عمدا للمسجد ثم صنع المنبر من الخشب فقام عليه. فالأعواد جمع مراد بها الخشب. على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم أي تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. هذا فيه وعيد شديد على ترك الجمعة والعياذ بالله غير عذر وأنه سبب للطبع على القلب. إذا توالى هذا الفعل ترك جمعة اثنتين ثلاثا بدون عذر فإنه قد يطبع على قلبه فيظل ضلالا بعيدا ويستمري هذا الفعل ويترك الجمعة والجماعة حتى يصل الكفر. وجاء عند النسائي النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع من غير ضرورة ختم الله على قلبه. ثلاث جمع من غيره بعض الروايات في بعض الروايات متواليات من ترك ثلاث جمع متواليات من غير ضرورة غير عذر شديد ختم الله على قلبه يدل على شدة الأمر وعظم شأن صلاة الجمعة وأن ترك والعياذ بالله سبب للضلال وليصل لحد الكفر والعياذ بالله. باب تخفيف الصلاة والخطبة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا يعني القصد قال في الحاشية بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق يعني الوسط ليست خطبة قصيرة جدا كما قد يفعل بعض الخطباء يخطب خطبة كأنها رؤوس أقلام كلمات معدودة يمكن كل الخطبتين ما تصل عشر دقائق ست دقائق سبع دقائق وينهي الخطبتين كلها سريع وغالب الحاضر والغالب أن الحاضرين لا يستفيدون شيئا، يذكر لهم كأنها رؤوس أقلام كلمات سريعة ويخرج ويمتلئ المسجد، أن الناس يحبون العجلة، ولا سيما إذا كان يبدأ الخطبة قبل الأذان بقليل، فالناس كثير من الناس يحب العجلة والخروج سريعا من المسجد، فإذا خفف الخطبة امتلأ المسجد، ربما صلى الناس في الشوارع مع أن الخطبة غير مفيدة، ما هناك سبب إلا العجلة والسرعة، فهذا تشجيع للناس على هذا الأمر السيء وعدم الحرص على العلم والتعلم والانتفاع. ولا يجوز للخطيب أن يطاوع الناس على شهواتهم ويرى أنه يسر عليهم وأنه أراحهم وفعل شيء يحبونه ويفرح إذا امتلأ المسجد صلى الناس في الشوارع. ليس العبرة بكثرة الناس، إنما العبرة باتباع السنة ونفع الناس تعليمهم، لكن أيضا لا يطيل الإطالة الشديدة. بعض الخطبة قد تصل الخطبة إلى ساعة كاملة في الطفيل، أو إلى ساعة إلى خمس ساعة إلى عشر، والغالب أنه كلام مكرور ليس فيه جديد، ليس فيه شيء من التحقيق والفوائد، إنما هو وعظ مكرر بأسلوب ركيك، كلام إنشائي وليس فيه معاني جديدة أو مؤثرة، فيمل الناس. خطبة طويلة أسلوب ضعيف وتكرار وليس هناك يعني شيء يشد السامعين فيملون، يكون فتنة لهم. والخير الأمور أوساطها، ولا بأس بالإطالة أحيانا إذا كان الموضوع مثلا يهم الناس وفي فوائد كبيرة، لا بأس بالإطالة أحيانا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل بعض الأحيان، كما في حديث عمرو الأخطب رضي الله عنه عند مسلم من الخطب من بعد صلاة الفجر إلى الظهر، ثم خطب من الظهر إلى العصر، من العصر إلى غربة الشمس، هذه حالة نادرة، لا بأس لو أطال في بعض الأحيان، موضوع مهم الناس بحاجة إليه والناس منشدون مع الخطيب متحمسون لهذا الموضوع ويفرحون بالإطالة في الغالب، فلا حرج في الإطالة النادرة في بعض الأحيان على حسب الحاجة، لكن الأصل التوسط، يعني تكون الخطبة فيها فوائد بليغة فصيحة وإلقاء مؤثر ولكنها خفيفة، لا يطيل الطالة التي تمل الناس. ليس هناك وقت محدد، يعني قال أنها ربع ساعة ثلث ساعة، على حسب الحال، على حسب الحال والموضوع وقدرة الخطيب على الاختصار مع الإفادة، يعني ليس المقصود التخفيف فقط، لا، سيأتي بالحديث أن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه. كيف يكون فقه؟ تكون قصيرة ومفيدة وبليغة، فيها فوائد، فيها واضح، فيها نفع للحاضرين، هذه الخطبة الممدوحة التي تجمع بين القصر وكثرة الفوائد، هذا ما يفعله إلا فقيه، لا سيما إذا كان يخطب ارتجالا. أما النقل من الكتب سهل، هذا قد يفعله إنسان ليس بفقيه إنه ينقل، لكن الخطب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليست قراءة، لما ارتجال، فلا شك أنه لا يستطيع أن يجمع المعاني الكثيرة المفيدة بألفاظ وجيزة إلا من عنده فقه تام، يعرف المعاني وعنده قدرة على جمع المعاني الكثيرة في الكلام الوجيز الفصيح. على هذه الصفة تدل، أو هذا الفعل يدل على فقه الخطيب. أما مجرد الخطبة السريعة إذا لم يكن فيها فوائد، هذه يستطيعها كل أحد، وهي أسهل، بدل ما يخطب مثلا ربع ساعة يخطب خمس دقائق، كل من يستطيع هذا، لكن الخطبة ليس فيها فائدة أو فائدة ضعيفة، ليس هذا المقصود. وعن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، أي صبحكم العدو، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرب بين أصبعي السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. ليس معنى أنه يعيد هذه الكلمات في كل خطبة، ولكنه كان يكثر منها، أن هذه منهج وهذا طريق جادة يذكر به الناس عليه الصلاة والسلام في كثير من الخطب. لكن ليس معنى أنه في كل خطبة يقول هذا الكلام، ولكن هذا يدل على أن يكرره لعظم شأنه. أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة وبين الدخول في موضوع الخطبة. أما بعد معناها مهما يكن من شيء بعد فهو كذا، وذلك لابد من الاتيان بالفاء. أما بعد فإن، لأن الرابطة بين فعل الشرط وجواب الشرط. مهما، أما بعد تقديرها مهما يكن من شيء بعد فهو كذا، واقع في جواب الشرط، ولابد من الرابط بالفاء. أما بعد فإن، لابد من الاتيان بالفاء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، هذا منهج جادة، من تمسك كتاب الله نجا وفاز. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، كل بدعة ضلالة، يدل على أنه ليس هناك بدعة حسنة كما ذهب إليه بعض العلم، قسم بدعة إلى نوعين: بدعة حسنة، قال مثل يعني الأشياء الوسائل، بدعة حسنة مثل الوسائل، مثل المكروفونات هذه التي تكبر الصوت، يقول بدعة حسنة. نقول ليس في البدعة حسنة، هذا مخالف لهذا الحديث، كل من أقوى صيغ العموم، كل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني، لكن نقول هذه ليست بدعة، البدعة الإحداث في الدين، وليست في الدين، هذه في وسائل تبليغ الدين، وليست من صلب الدين، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام محكم، لا يمكن أن يستثنى منه شيء مع عدم ورود دليل على الاستثناء، كل بدعة ضلالة، ما استثنى شيئا، هذا لفظ عام، ولم يستثنى من حديث أخر، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكيف يقال البدعة تنقسم بدعة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحكم على البدع أنها ضلالة وأنها في النار، هذا مضادة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه التي قالوا عنها بدع نقول ليست بدعا، لا تبقى على تعريف البدع، مثل خطوط في الصفوف، خطوط التي في المساجد لتعديل الصفوف، هذه بدعة ولا لا؟ ليست بدعة، يعني هذه ليست من صلب الدين، هذه وسائل معينة على استقامة الصف، ما قالنا بدعة. البدعة إحداث شيء في الدين، مثل عيد المولد، بدعة عيد المولد، مولد النبي عليه الصلاة والسلام، هذه بدعة، أن الأعياد عيدان، إحداث أي عيد زائد هذا بدعة، يكون عيد يدور يعود كل سنة، ويكون له شيء من الاحتفالات والمحاضرات وإنشاد الأشعار وتناول الطعام وما شابه ذلك، شيء يعود يحتفل به، هذه بدعة. عيد مولد النبي عليه الصلاة والسلام، أو عيد ميلاد الشخص كما يفعل بعض الناس، إذا جاء اليوم الذي ولد فيه يعني سوى احتفالا وجاء بطعام وأشياء من هذا القبيل، هذه بدعة، ليس يسمى عيدا، أو عيد الوطني أو ما شابه ذلك، هذه بدعة، لو جعلوه عيدا كالعيد الشرعي هذه بدعة. أما هذه الخطوط مثلا مكبرة الصوت وما شابه ذلك، هذه من باب الوسائل، وليست من صلب الدين. في أيضا مشروعية أن يكون الخطيب متصل بهذه الصفات عند الخطبة، يرفع صوته، يعني خلاف الحديث العادي في الدروس والمحاضرات الخطبة فيها رفع صوت وفيها نبرة قوية واشتداد في الغضب وتأثر الخطيب باحمرار الوجه، لأنه الغالب على الخطب المواعظ والتخويف من النار، الترغيب في الجنة، التحذير من المنكرات والمعاصي، هذا يحتاج إلى تأثير في السامع، أن الغالب أن السامعين يعرفون أن الزنا حرام والخمر حرام والسرقة حرام، لكن يحتاجون إلى نبرة قوية وهيئة مؤثرة من الخطيب حتى يتعظ الإنسان. هذا معروف، الإنسان إذا تكلم بهدوء كثير من الناس يعرف ما يتأثر، لكن إذا سمع كلاما قويا حماسيا فيه موعظة بليغة من الآيات والحديث مع إلقاء قوي وتأثر في هيئة الخطيب، فإن كثيرا من السامعين يتأثر، يحصل عنده شيء من الخوف، وقد يكون سببا في ارتداعه عن تلك الذنوب والمعاصي. هذا هو الغالب على الخطبة، أن تكون موعظة قد يكون فيها تعليم بعض السنن والآداب والأحكام، لكن الغالب أنها موعظة، تذكير موعظة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، كثير ما يقرأ سورة قاف، كلها مواعظ وعبر. يعني ما يفعل بعض الخطباء من النبرة الهادئة والتفصيل دائما، وخطبته كأنها محاضرة أو كأنها درس، يتكلم بهدوء ويفصل ويطول ويأتي بأحكام وتفاصيل، هذا خلاف السنة، وإن كان خطبة صحيحة مجزئة لكنها خلاف السنة. قد يقول بعض الخطباء أنه لا يستطيع، يعني ما عنده القدرة على الحماس، الخطبة الحماسية القوية المؤثرة، يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يلقي بقدر ما يستطيع، يعني يتحمس ويأتي بكلام جذب قوي وإلقاء مؤثر قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته، ثم ساق الحديث. هذا يدل على أنه يشرع البدء بالحمد، كما في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى آخره. والسنة البدء بالحمد في جميع الخطب، حتى في خطبة العيدين على القول الصحيح. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ شيئا من خطبه بغير الحمد، لا في العيد ولا في غيره. بعض العلماء يرى أن العيد يبدأ بالتكبير، لكن الصواب أنه يبدأ بالحمد. فلا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بدأ بغير الحمد في جميع الخطب، هذه السنة يبدأ بالحمد. واختلف العلماء في شروط الخطبة على أقوال يعني متباينة، بعضهم اشترط كذا بعضهم اشترط كذا، لكن من تأمل النصوص فإنه يجد أن الشروط في الخطبة قليلة، وكثير من الشروط التي يشترطها العلماء أو بعض العلماء ليس عليه دليل واضح. فمما دلت عليه النصوص من الشروط: الأول التشهد، لا بد أن يكون في الخطبة تشهد، نجا عند أبي داود أن الخطبة التي ليس فيها تشهد كاليد الجذمة، الجذام مرض يصيب العضو فيفسده، يعني الخطبة فاسدة. هذا شرط صحة الخطبة، لا بد أن يكون فيها تشهد. في شروط وفيه مكملات سنن، هذا الحديث يدل على أن التشهد شرط صحة الخطبة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونثنيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، في الخطبتين لا بد من التشهد في الخطبتين. ثانيا أن يكون فيها موعظة، فيها موعظة لا بد من ذلك، لأن الخطبة يعني إنما شرعت لنفع المصلين وعظهم، يكون فيها موعظة أو تعليم، المهم نفع في الدين. فلو خطب عن أحداث وأشياء في الواقع ولم يعظ المصلين فيما ينفعهم في دينهم لم تكن خطبة، صارت هذه مثل نشرة الأخبار، حصل كذا وصار كذا وفعل كذا وتكلم كلاما من هذا القبيل لا تصح الخطبة، لابد أن يكون فيها موعظة. والموعظة ليست هي مجرد الوعظ بالاصطلاح المعروف، لا، يعني موعظة في أمر الدين، حتى التعليم يعتبر وعظا لأنه يوجه الإنسان إلى فعل هذا الأمر مستحب، ترك هذا الأمر مكروه، ولو تعليم الوضوء مثلا، تعليم الصلاة، هذه تعتبر موعظة، لأنك وعظته بأن يصلي هكذا ويتوضأ هكذا وأن لا يخالف ما شرع الله تبارك وتعالى. الموعظة لها مفهوم واسع، المقصود أن ينفعهم في أمر دينهم، فإن تكلم في أمر دنيا في جميع الخطبة فإنها لا تصح. هذا الشرطان. في أشياء ما عليها دليل، مثل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره واجب، لقوله عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. لا بد من الصلاة واجب، لكن ليست شرطا لصحة الصلاة، لصحة الخطبة. بعضهم قال قراءة شيء من القرآن ولو آية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن ويذكر الناس، لا شك قراءة القرآن طيبة مطلوبة وثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليست شرطا لصحة الخطبة. لو جاء بحديث وشرح هذا الحديث ونزل نقول لا بس خطبة صحيحة، يعني ما في دليل على أنه لابد أن يقرأ آية أو أكثر في الخطبة، يعني هذه بعض الشروط. البدء بحمد الله أيضا لا شك أنه السنة، لكن لو بدأ بغير الحمد كالتكبير مثلا فإن الخطبة صحيحة وإن كان خالف السنة. أوصي بتقوى الله أيضا ليس عليه دليل، وهذا مشهور عند الفقهاء، الوصية بتقوى الله أيضا ليس عليه دليل. فلو أن خطيبا ما قال أوصيكم بتقوى الله، خطب أتى بحديث وشرحه واكتفى به، ما في بأس، خطبة صحيحة، لم يبدأ بحمد الله ولم يأتي بآية ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل أوصيكم بتقوى الله، هل نقول خطبة باطلة وبالتالي لا تصح الصلاة؟ يعني خطبة صحيحة لكنه أساء، يعني أساء، لأن الشروط تكون شرطين، التشهد والموعظة، إذا خالف التشهد والموعظة لن تصح، مع أن التشهد فيه يعني خلاف، لكن ظاهر الحديث أنه لا بد منه، أنه وصل باليد الجذمة، والجذام إذا أصاب العضو أفسده، الجذام مرض يصيب الجسد فيتآكل ويموت صاحبه من أمراض المهلكة، كاليد الجذماء أي اليد الفاسدة التي أفسدها المرض. ظاهر الحديث أن الخطبة لا تصح. هذا هو هذه الشروط التي دلت عليها النصوص، ولا شك أن هذه مستحبات، أن يبدأ بحمد الله، كان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يأمر بتقوى الله، يقرأ شيء من القرآن، كل هذه أشياء طيبة، لكن ليست شرط صحة الخطبة. كذلك قول هذا صلوا وسلموا الأمر بالصلاة ما عليها دليل، وإن كان جرى عليها أكثر الخطبة حتى كأنها يعني شرط صحة الخطبة أو واجبة في الخطبة، لا ما عليه دليل. لا شك أن تكون خطبتين هذا مبني، لكن هو يقول الشروط في الخطبة، يعني الخطبة التي هي الشرعية خطبتي. عربية ليست بشرط، لو خطب عند قوم لا يفهموا العربية يعني في الهند أو باكستان أو في أي بلد من بلاد العاجم فله أن يخطب بلغته، بالعكس يقال لابد أن يخطب بلغته، كون يخطب العربية ما في فائدة، انهم لا يفهمون. وليست تعبدا يعني ليست كالفاتحه والقران لابد يقرا بالعربيه تعبدا لانه يعني لا يقرا بغير عربيه ولو كان الحاضرون لا يفهمون معاني القران. القران يتعبد بلفظه لا يجوز ان يقرا بغير عربيه يعني اذا قرا بغير عربيه صار قرا تفسير القران وليس القران. لكن الخطبه ليست ما تعبد بلفظه. فاذا كان هناك عرب وعجم خطب بالعربيه عربيه مقدمه. واذا كان الحاضرون كلهم عجما خطب بلغتين ولا حاجه ان يخطب العربيه ثم يترجم لهم بلغتين لانه ما في فائده. وليست ما تعبد الخطبه ليست ما تعبد بلفظها انما المقصود حصول النفع وهو الفائده للحاضرين. فاذا كان لا يفهم العربيه نقول لا تخطب العربيه اخطب بلغتين. إذا كان هناك عرب وعجم يخطب العربية وبعد الصلاة يشرع أن تترجم بعد الصلاة تترجم يعني ما يخطب مرتين عربي ثم يعيد عجمي فيخطب بالعربي للحاضرين العرب ثم تترجم لتمام الفائدة بعد الصلاة يترجمها إما الإمام إن كان يحسن اللغة الثانية أو غيره من الحاضرين الذين يحسنون تلك اللغة. لكن لابد من الانتباه للمترجم لا تبرز إما بأي مترجم قد يأتي مترجم يترجم عكس ما قال الإمام هذا يحصل كثيرا فلا تبرز إما الإمام إلا إذا عرف المترجم أنه أهل للترجمة أنه أمين أنه يحسن الترجمة وأمين يعتمد وإلا عكس المعاني وضلل الناس. يعني هذه في محل تأتي في محل في الجنائز لكن على كلها أنا أولى بكل مؤمن من نفسه كما قالت على النبي وأولى بالمؤمنين من أنفسهم. إيش معنى أولى بكل مؤمن من نفسه؟ يعني أنه يجب على أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه وأن يطيعه ويخالف شهوات نفسه. أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. الولاية المحبة والنصرة فيجب أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم طاعته ونصرته على محبة نفسه. ومن ترك مالا فلأهله ميراث ومن ترك دينا أو ضياعا الضياع هي الأولاد الصغار الذين يضيعون لو تركوا إذا مات إنسان عن أولاد صغار وليس لم يترك لهم مالا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يتولى أمرهم وينفق عليهم من بيت المال. هذا يعني يدل على أن الإمام يجب عليه أن يقضي ديون المسلمين الذين يموتون فقراء وليس عندهم قدرة على القضاء ولم يفرطوا في القضاء استدانوا لحاجة ولم يفرطوا وماتوا عاجزين. لأنه يجب على الإمام أن يقضي دينهم بيت مال المسلمين لأنه مأسور بدينه كل نفس معلقة بدينه حتى يقضى عنها أو نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه فيقضي من بيت المال. وكذلك لو ترك إنسان أولادا ضعافا صغارا فإنه يجب على الإمام أن ينفق عليهم من بيت المال. الآن يفعلون شيء من هذا ما يسمى بإيش بالضمان والتقاعد ومسبب ذلك يعني من هذا الباب. الإنسان إذا مات شيء إذا كان يعمل وينفع المسلمين يضع له شيء من المال ثم التقاعد والتقاعد في حال حياته وأيضا يمشي لأولاده القصر وزوجته هذا معروف يعني من هذا الباب يعطونهم بيت المال مقابل عمله لو عمل ونفع المسلمين فإذا مات يصرف لزوجتي وأولادي حتى يستغنوا يعني مأخوذ من هذا الحديث. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.